محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الجواب عن الإشكال الثالث على تعريف المشهور، وقلنا توجد إجابتان يذكرهما السيد الشهيد قدس سره. الإجابة الأولى هي ذهب إليه المرز النعيمي قدس سره، حيث قال إن شرط المسألة الأصولية أن تقع كبرى في قياس الاستنباط، ولذلك عرف علم الأصول بأنه العلم بالقواعد التي أو العلم بالكبريات التي إذا انضمت إليها صغرياتها استنبط منها حكم شرعي. فشرط المسألة الأصولية في رأي المرزا النعيمي هو أنها تقع كبرى في قياس الاستنباط، أما لو وقعت صغرى فهي أصولية أو ليست بأصولية؟ فهي ليست بأصولية. السيد الشهيد يقول هذه المحاولة وإن أخرجت ظهور كلمة الصعيد، لأن ظهور كلمة الصعيد يقع صغرى في القياس، تقول الصعيد ظاهر في التراب أو مطلق وجه الأرض وكل ظهور حجة، فيقع صغرى. يقول صحيح أخرجت لنا القواعد اللغوية، ولكنها سببت لنا مشكلة من جهة أخرى، إذ أخرجت كثيرا من المسائل الأصولية. فصحيح هي منعت عن الأغيار، ولكنها سوت أي غير جامعة لمسائل علم الأصول، وضرب لذلك عدة أمثلة. المثال الأول هو مسألة شنو؟ الظهورات عموما، كل ظهور افعل ظاهرة في الوجوب، لا تفعل ظاهرة في الحرمة، إذا ظاهرة في المفهوم، كل هذه الظهورات تقع صغرى أم تقع كبرى؟ تقع صغرى. لماذا تقع صغرى؟ لأنها تحتاج إلى كبرى حجية الظهور. تقول افعل ظاهر في الوجوب وكل ظهور حجة، لا تفعل ظاهر في الحرمة وكل ظهور حجة، وهكذا. فمسائل الظهور كما بينا في الدرس السابق تقع صغرى في القياس ولا تقع كبرى، فعلى كلام المرزا النعيمي قدس سره ستكون هذه المسائل غير داخلة في تعريف علم الأصول. هذا أولا. ثانيا مسألة اجتماع الأمر والنهي كما أوضحنا ذلك أيضا في الدرس السابق، لأنه على القول بالامتناع والاستحالة تقع صغرى لكبرى شنو؟ لكبرى باب التعارض، وعلى القول بالإمكان تقع صغرى لكبرى شنو؟ حجية الإطلاق، كما أوضحنا ذلك أيضا تفصيلا في الدرس السابق. وبقي هناك مثال آخر ونطبق المطلب. المثال الثالث الذي لم نشرحه في الدرس السابق كإشكال على المرزا النعيمي، إن الضابطة التي ذكرها المرزا ستخرج لنا بحثا من المباحث الأصولية المهمة، وهو هل إن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أم لا يقتضي النهي عن ضده. طبعا وهذا البحث المقصود به شنو؟ الضد العام أم الضد الخاص؟ عندنا ضد عام وعندنا ضد خاص. الضد العام هو النقيض في علم المنطق، فالصلاة ضده العام شنو؟ عدم الصلاة أو اللا صلاة. الصوم عدم الصوم، هذا يسمى الضد العام وهو النقيض في علم المنطق، والنقيضان أمران أحدهما وجودي والآخر عدم لذلك الوجود. هذا لا كلام لنا فيه، إنما الكلام عن الضد الخاص، والضد الخاص هو الضد في علم المنطق، والضدان في علم المنطق أمران وجوديان، مو واحد وجودي والآخر عدمي، لا أمران وجوديان لا يجتمعان. هذا إذا طبقناه في مسألة شرعية، كما في وجوب الصلاة ووجوب إزالة النجاسة عن المسجد، فهنا الصلاة وإزالة النجاسة ضدان أو ليس ضدين؟ ضدان. زين، من الضد العام أم من الضد الخاص؟ من الضد الخاص. لماذا من الضد الخاص؟ لأن الصلاة أمر وجودي والإزالة أمر وجودي، فهما ضدان من الضد الخاص. حينئذ وقع البحث الأصولي في أن الأمر بالشيء كالأمر بالإزالة هل يقتضي النهي عن ضده الخاص، أي أن الشارع لو أمرنا بإزالة النجاسة عن المسجد فهذا الأمر بالإزالة هل يقتضي النهي عن الصلاة أم لا يقتضي النهي عن الصلاة؟ هذه المسألة فيها قولان، قول بأنه يقتضي النهي عن ضد، يعني يقتضي النهي عن الصلاة. زين، إذا اقتضى النهي عن الصلاة فالصلاة تقع صحيحة أم باطلة؟ تقع صحيحة أم باطلة؟ باطلة. لماذا تقع باطلة؟ لأن النهي عن العبادة يفسد العبادة. فراح نشكل قياس، شو نقول؟ الأمر بالشيء أو الأمر بالإزالة، خلنا نطبقها على المثال. الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الصلاة، والنهي عن الصلاة يقتضي بطلانها. فالنتيجة راح تصير أن الصلاة صحيحة أو باطلة؟ راح تصير باطلة. جيد، فهنا النهي أو الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، وقع صغرى في القياس أم كبرى في القياس؟ وقع صغرى. شو نقول نخلي الصغرى؟ نقول الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، والنهي عن الضد يقتضي البطلان، هاي كبرى. فوقعت المسألة صغرى، أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، فوقعت صغرى. فعلى مقياس الميرزا النعيمي ستكون أصولية أو ليست بأصولية؟ ستكون ليست بأصولية، وهذا ما لا يمكن الالتزام به لأنها مسألة أصولية. إذن محاولة الميرزا النعيمي غير موفقة في المقام، لأنها أخرجت مباحث الظهور وأخرجت مسألة استماع الأمر والنهي أو استحالة استماع الأمر والنهي، وأخرجت مسألة الضد، مع أن هذه المسائل كلها أصولية حتى لو وقعت صغرى في القياس وتقع كبرى في القياس. نقرأ هذا المقدار. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الملاحظة الثالثة وهي أن التعريف ليس مانعا عن دخول المسائل اللغوية، فهناك عدة محاولات للجواب عليها، يذكر السيد الشهيد منها اثنتين، منها ما ذكره المحقق النائيني قدس سره قدس الله روحه من إضافة قيد الكبروية في التعريف لإخراج ظهور كلمة الصعيد. يعني ماذا اشترط الميرزا؟ اشترط في المسألة الأصولية أن تقع كبرى في القياس، وظهور كلمة الصعيد يقع كبرى أم صغرى؟ يقع صغرى، فهو ليس داخلا في التعريف. فالقاعدة الأصولية يجب أن تقع كبرى في قياس الاستنباط، وأما ظهور كلمة الصعيد فهو صغرى في القياس وبحاجة إلى كبرى حجية الظهور. يعني شو نقول؟ الصعيد ظاهر في التراب وكل ظهور حجية، فيقع صغرى، وإذا وقع صغرى فليس مشمولا بالتعريف. ويرد عليه سيدي شهيد يذكر له ثلاثة أمثلة من المسائل الأصولية، وهذه المسائل الأصولية شنو؟ تقع صغرى ولا تقع كبرى، يعني ستكون خارجة عن التعريف. ويرد عليه أولا، يعني بشكل عام، أن جملة من القواعد الأصولية لا تقع كبرى أيضا، يعني مو بس ظهور كلمة الصعيد لا يقع كبرى، كذلك بعض المسائل الأصولية لا تقع كبرى. راح يضرب له أمثلة، كظهور صيغة الأمر في الوجوب تقع صغرى أم كبرى؟ صغرى. شو تقول؟ الأمر ظاهر في الوجوب وكل ظهور حجة. وظهور بعض الأدوات في العموم شو تقول؟ كل ظاهرة في العموم وكل ظهور حجة، أيضا وقع الصغرى. أو في المفهوم، إذا ظاهرة في المفهوم وكل ظهور حجة، أيضا تقع صغرى. فإنها هذه الموارد الثلاثة، يعني ظهور الأمر في الوجوب وفي العموم وفي المفهوم، هذه الموارد الثلاثة فإنها محتاجة إلى كبرى حجية الظهور، فتقع صغرى ولا تقع كبرى. فما الفرق بينها وبين المسائل اللغوية؟ ستكون خارجة عن التعريف. وقلنا هذا الإشكال يرد على الميرزا أم لا يرد؟ هذا لا يرد على الميرزا، لأنه يقول هي حال المسائل اللغوية خارجة عن التعريف، لأنها ليست من المسائل الأصولية وإنما ذكرت استطرادا. زين، هذا مثال أول. المثال الثاني، وكذلك أيضا مسألة اجتماع الأمر والنهي على القول بالاستحالة وعلى القول بالإمكان. على القول بالاستحالة تحقق لنا صغرى، الكبرى مالتها شنو؟ كبرى باب التعارض، وهي تقديم الأقوى ظهورا على الأضعف، فنقدم من الأمر لو النهي؟ نقدم النهي كما أوضحنا في الدرس السابق، لأن النهي إطلاقه شمولي، أما الأمر فإطلاقه بدلي، والشمولي أقوى من البدلي فيتقدم عليه. فإن الامتناع فيها، يعني في مسألة اجتماع الأمر والنهي، يعني استحالة الاجتماع، يحقق صغرى لكبرى التعارض بين خطابي صلي ولا تغصب. فنشكل قياس، شو نقول؟ صلي ولا تغصب يستحيل اجتماعهما، هاي صغرى، والكبرى شو نقول فيه؟ وإذا استحال اجتماعهما فهما متعارضان، إذا صلي ولا تغصب متعارضان. فنرى أن استحالة اجتماع صلي ولا تغصب وقعت صغرى في القياس ولم تقع كبرى. زين، هذا على القول بالاستحالة. أما على القول بالإمكان، أنه يمكن أن يجتمع خطاب صلي ولا تغصب على مورد واحد، وذلك لأن تعدد العنوان يكفي لتعدد الحكم. عنوان الصلاة له وجوب، وعنوان الغصبية له شنو؟ حرمة. فالمكلف إذا صلى في الأرض المغصوبة فصلاته صحيحة أو ليست بصحيحة؟ إذا قلنا بالإمكان صلاته صحيحة، فيحصل على الثواب من جهة الصلاة، ويحصل على العقاب من جهة الغصبية. زين، على القول بالإنسان أيضا تقع صغرى. شو نقول؟ صلي ولا تغصب يمكن أن يجتمع. هاي صغرى. الكبرى شو نقول بها؟ وإذا أمكن اجتماعهما أمكن التمسك بإطلاقهما. سنرى أن مسألة الإمكان وقعت في صغرى، فعلى مقياس ميرزا النائمي فتخرج عن علم الأصول. والجواز فيها في مسألة اجتماع الأمر والنهي يحقق صغرى لكبرى حجية الإطلاق. طبعا ونكون في علمك بأن كبرى حجية الإطلاق داخلة تحت كبرى حجية الظهور، يعني أطالة الإطلاق تطبيق من تطبيقات حجية الظهور وأصالة الظهور. هذا المثال الثاني. المثال الثالث سيدي شهيد بعد ما ذكر إليك هنا، وإنما ذكره في الحلقة الرابعة، وهو شنو؟ مسألة أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، فإنها تقع صغرى. شنقول؟ الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الصلاة، والنهي عن الصلاة مبطل لها، فتقع صغرى ولا تقع كبرى. وهذا الإشكال قلنا وارد على الميرزا أو ليس بوارد في مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة الضيف، أيضا ليس بوارد. لماذا ليس بوارد؟ لأنه يرى أن مسألة اجتماع الأمر والنهي مسألة ليست أصولية، وإنما هي من المبادئ. طبعا السيد الشهيد في الحلقة الثالثة لا يعطيك رأيه النهائي في كثير من المطالب. هو صرح قال في بعض الأحيان أذكر لك مطلبا فيه إشكال أو فيه خدشة وأسكت عنه، لأن هذا هو مستوى الحلقة الثالثة، يترك البقية إما إلى البحث الخارج. فلذلك لا تأخذون الآراء اللي تذكر هنا والإشكالات والبراهين على أنها شنو؟ على أنها نهائية. لا، كثير من الأمور يذكرها سيد الشهيد في الحلقة الثالثة ولكنه لا يقبلها في البحر خارج. وأبسط مثال هو الجواب عن الإشكال الأول. الجواب عن الإشكال الأول وهو أن القواعد الفقهية تطبيقية وليست استنباطية. هذا الجواب لا يقبله السيد الشهيد في البحر الخارج. إذن ليس كل ما يذكر هنا فهو الرأي النهائي للسيد الشهيد. لذلك أنا أنصح الإخوة جميعا نصيحة أخوية ونصيحة مجرد، إذا تبدون صدق يعني تبنون أنفسكم أصوليا، طبعا تعبوا أنفسكم في الحلقة الثالثة لأن مخ الأصول الآن في السطوح حسب مشروع السيد الشهيد هو شنو؟ الحلقة الثالثة. وقلت لكم بأن الحلقة الثالثة كمشروع بحث خارج مصغر يتربى فيه الطالب على الرأي والنقض والإبرام والاستشكال. فلذلك أرجو منكم جميعا قبل لا تجد الدرس تقرأ أو تحضر في شرح على الأقل للحلقة الثالثة، تقرأ المطلب بالكامل هذا قبل الدرس، بعد أن ترجع من الدرس تقرأ المطلب في تقريرات البحث الخارج. لأن أنت إذا استهمت المطلب في الحلقة الثالثة راح نعمى المطلب في البحث الخارج، ما راح يصير صعب عليه. لذلك الآن إذا انتهينا من التعريف أنا أنصح شنو؟ أن ترجع إلى هاي المطالب اللي الآن شرحناها، ترجع تقرأها في تقريرات البحث الخارج حتى تتوسع ذهنيتك الأصولية. زين، هذه هي المحاولة الأولى التي هي محاولة الميرزا النائمي. المحاولة الثانية هي ما ذكره السيد الخوئي قدس سره، فقال إن ضابط المسألة الأصولية يتحقق عن طريق ثلاثة شروط. يعني نشترط ثلاثة أمور لكي تكون المسألة أصولية. الشرط الأول أن تكون قاعدة، وهذا واضح. الشرط الثاني أن تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، وهذا وضحناه. الشرط الثالث هو إن هذه القاعدة التي تقع في طريق الاستنباط لا بد أن لا تحتاج إلى قاعدة أخرى، أو تحتاج إلى قاعدة أخرى ولكنها ليست بأصولية. فالمسألة الأصولية هي تلك المسألة التي تمهد استنباط الحكم الشرعي بدون أن تحتاج إلى رمي قاعدة أصولية أخرى. أما إذا كانت القاعدة تحتاج إلى ضم قاعدة أصولية إليها فهي ليست بأصولية. ولذلك يقول فستخرج مسألة ظهور الصعيد في المعنى المعين، فإن مسألة ظهور الصعيد في التراب أو في مطلق وجه الأرض لا يمكن أن نستنبط منها حكما شرعيا إلا إذا ضمننا إليها قاعدة أصولية أخرى. مثلا إذا أراد الفقيه أن يستنبط من قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، فهل يكتفي في عملية الاستنباط بظهور كلمة الصعيد أم يحتاج إلى مسألة أصولية أخرى؟ الجواب شنو؟ يحتاج إلى مسألة أصولية أخرى. ما هي هذه المسألة؟ لا، سيد أخوي ينظر من منظار آخر، يقول يحتاج إلى مسألة أصولية أخرى وهي أن فعل الأمر ظاهر في الوجوب، فتيمموا صعيدا طيبا. ففي سبيل الاستنباط من هذه الآية الشريفة نحتاج إلى ثلاثة أمور: أولا إثبات أن تيمموا ظاهرة في الوجوب، وهي من نحصلها؟ نحصلها من قاعدة أصولية تقول فعل الأمر ظاهر الأول، وتحتاج إلى ظهور كلمة الصعيد في المعنى المعين، وتحتاج إلى كبرى حجية الظهور، فنقول كل ظهور حج. يقول السيد الخوي فإذا الاستنباط من الآية الشريفة لا يعتمد على ظهور كلمة الصعيد فقط وفقط، وإنما احتجنا في عملية الاستنباط إلى قاعدة أصولية أخرى وهي أن الأمر ظاهر في الوجود. إذن ظهور كلمة الصعيد يكفي لوحده للاستنباط أن يحتاج إلى قاعدة أصولية أخرى؟ يحتاج إلى قاعدة أصولية أخرى. إذا احتاج إلى قاعدة أصولية أخرى فهو مسألة أصولية أو ليست بأصولية؟ ليست بأصولية. لماذا؟ لأن الضابط عند السيد الخوي أن المسألة الأصولية هي التي لا تحتاج إلى مسألة أصولية أخرى، أما إذا احتاجت إلى مسألة أصولية أخرى فهي ليست بأصولية، وبذلك يخرج ظهور كلمة الصعيد في المعنى المعين لأنها بحاجة إلى ظهور صيغة افعل في الوجود. هذا الجواب واضح ولا مو واضح؟ أشكل على نفسه شيء ضبي، أشكل على نفسه وأجاب، قال إن قلت أو إن استشكلت علي بأن هذا الكلام يسبب خروج كثير من القواعد الأصولية، أصلا نفس قاعدة فعل الأمر ظاهر في الوجوب، فعل الأمر ظاهر في الوجوب أصولية أو ليست بأصولية، سيد أخوي يقول أصولية، نقول له تحتاج إلى قاعدة أصولية أخرى أم لا تحتاج؟ تحتاج أم لا تحتاج؟ تحتاج إلى كبرى حجية الظهور. يعني شو تقول؟ افعل ظاهر في الوجوب وكل ظهور، تحتاج إلى قاعدة أم لم يحتاج إلى قاعدة؟ احتاج. فعلى التعريف السيد الخوئي سيكون مسألة أصولية أو ليست أصولية؟ سيكون مسألة ليست بأصولية، لأنه قال إذا احتاجت هذه المسألة إلى مسألة أصولية أخرى فهذه المسألة ليست بأصولية، وظهور افعل في الوجوب يحتاج إلى حجية الظهور. هذا شنو معناه؟ أن معناه ظهور افعل في الوجوب ليست مسألة أصولية لأنها احتاجت إلى مسألة أصولية أخرى، وكذلك بقية مسائل الظهور، لا تفعل ظاهر في الحرمة إذا ظاهرة في المفهوم، هذه المسائل مع كونها أصولية لكنها تحتاج إلى حجية الظهور، فكيف تقول يا سيدنا بأن المسألة الأصولية لا تحتاج إلى مسألة أصولية أخرى؟ شجابه أجاب بأن هذه المسائل كظهور فعل الأمر في الوجوب وظهور الشرطية في المفهوم صحيح تحتاج إلى حجية الظهور، ولكن حجية الظهور ليست قاعدة أصولية. يعني سيد أخوي شو يقول لك؟ يقول لك أنا أشترط في المسألة الأصولية ما تحتاج في الاستنباط إلى مسألة أخرى أو ما تحتاج إلى مسألة أصولية أخرى. شنو قال السيد الخوي؟ لا تحتاج إلى مسألة أصولية أخرى، وحجية الظهور ليست مسألة أصولية، فصيغة افعل في الوجوب وإن احتاجت إلى حجية الظهور ولكن حجية الظهور ليست أصولية، فهذا الإشكال غير وارد على السيد الخوي. قد تسأل، نسأل السيد الخوي كيف تكون حجية الظهور ليست أصولية مع أنها من أهم المباحث الأصولية؟ في جوابك السيد الخوي يقول حجية الظهور ليست بأصولية، لماذا؟ لأنها متفق عليها ولا خلاف فيها، لأن العقلاء قاطبة يعملون بحجية الظهور، حتى الطفل الصغير إذا أمه تكلم بسلام يحمل سلامها على شنو؟ على ظهوره، من تقول له اذهب اجلس يعمل بالظهور. فإذا حجية الظهور لا خلاف فيها، وإذا كان لا خلاف فيها فهي ليست بأصولية. هذا كلام من كلام شيخ أخذ الخلاصة. الآن أريد اللخص المطلب. السيد الخوي يقول الضابطة في المسألة الأصولية أن لا تحتاج في الاستنباط إلى مسألة أصولية أخرى. إن استشكلت عليه في حجية الظهور وأن مسائل الظهورات تحتاج إلى حجية الظهور، أجيبك شنو؟ بأن حجية الظهور ليست أصولية. لماذا ليست أصولية؟ لأنها لا خلاف فيها، وكل ما لا خلاف فيه فهو ليس مسألة أصولية. هذا جواب السيد الخوي. نقرأ الجواب ثم نجيب عنه. ومنها ما ذكره السيد الأستاذ من استبدال قيد الكبروية الذي ذكره الميرزا النائمي، استبدله بصفة أخرى وهي أن تكون القاعدة وحدها كافية لاستنباط الحكم الشرعي بلا ضم قاعدة أصولية أخرى إليها. أما إذا ضممنا إليها قاعدة أصولية أخرى فهي ليست بأصولية، فيخرج ظهور كلمة الصعيد. لماذا؟ لأن ظهور كلمة الصعيد وإن وقع في طريق الاستنباط لكن يحتاج إلى قاعدة أصولية أخرى أم لا يحتاج؟ يحتاج. شنو هي القاعدة الأخرى؟ ظهور الفعل تجوب فعل الأمر لاحتياجه إلى ضم ظهور صيغة افعل في الوجوب. زين، قد واحد يستشكل على السيد الخوي، ظهور صيغة افعل في الوجوب أيضا يحتاج إلى قاعدة أصولية أخرى وهي حجية الظهور. إجاب: ولا يخرج ظهور صيغة افعل في الوجوب وإن كان محتاجا إلى كبرى حجية الظهور. لماذا؟ لأن هذه الكبرى وهي حجية الظهور ليست من المباحث الأصولية. لماذا؟ للاتفاق عليها. يعني السيد الخوي شقق ضابطة أن المسألة التي لا خلاف فيها هي ليست بأصولية. الجواب، السيد الشهيد يجيب عن كلام السيد الخوي بجوابين. أولا نسأل السيد الخوي، السيد الخوي شنو قال؟ قال القاعدة الأصولية لا تحتاج إلى قاعدة أصولية أخرى. فنسأله ما هو مرادك من عدم الاحتياج؟ فهل هو عدم الاحتياج دائما وأبدا؟ يعني ايش راح يصير معنى القاعدة الأصولية؟ هي القاعدة التي لا تحتاج دائما وأبدا إلى قاعدة أصولية أخرى. هل هذا هو المراد؟ أم إن المراد هو عدم الاحتياج ولو في مورد واحد؟ فما هو الضابط في المسألة الأصولية؟ هو عدم الاحتياج دائما وأبدا أم هو عدم الاحتياج في مورد واحد وإن احتاجت في موارد أخرى؟ ما هو الضابط؟ إن قلت بالأول، وهو شنو الأول؟ وهو عدم الاحتياج دائما وأبدا، نقول هذا سيلزم منه خروج كثير من المباحث الأصولية عن علم الأصول، لأن بعض القواعد الأصولية تحتاج أحيانا إلى ضم قاعدة أصولية أخرى. مثلا افترضوا أن فعل الأمر فتيمموا جاء في خبر ثقة، ما اجى في آية قرآني، اجى في رواية عن زرارة. زين، اذا اجى في رواية عن زرارة فاستنباط وجوب التيمم يتوقف على ظهور فعل الأمر في الوجوب فقط، أم يتوقف على إثبات حجية خبر الثقة أيضا؟ يتوقف عليه أم لا؟ يعني لا نستطيع أن نستنبط من رواية زرارة من فعل الأمر تيمم، ما نقدر نستنبط وجوب التيمم إلا إذا ضمننا قاعدة أصولية أخرى، وهي شنو؟ وهو حجية خبر الثقة. إذن مسألة ظهور الأمر في الوجوب تحتاج إلى قاعدة أصولية أخرى، وهي حجية خبر الثقة. ولازم ذلك أن تكون ظهور فعل الأمر في الوجوب مسألة أصولية أو ليست بأصولية؟ ليست بأصولية. لماذا؟ لأنها احتاجت إلى مسألة أصولية أخرى، وهذا ما لا يلتزم به السيد الخوي. هذا إن قال بأن عدم الاحتياج هو عدم العدم المطلق، مطلقا ما تحتاج. أما إذا قال بأن الضابط في المسألة الأصولية هو عدم الاحتياج إلى مسألة أصولية أخرى ولو في مورد واحد، نقول حينئذ سيكون البحث عن ظهور كلمة الصعيد سيكون داخلا في علم الأصول. لماذا داخل في علم الأصول؟ لأنه ظهور كلمة الصعيد إذا ورد في دليل قطعي السند وقطعي الدلالة. شلون يعني؟ مثلا ورد في رواية متواترة أن الإمام قال يجب، ما قال تيمم. شنو الفرق بين يجب وتيمم؟ يجب نص في الوجوب، أما تيمم فهي ظاهرة في الوجوب. احنا شلنا تيمم؟ يقول الإمام في رواية متواترة يجب التيمم بالصعيد. فهذا المثال إذا أردنا أن نستنبط منه الحكم الشرعي فنحتاج إلى أي شيء؟ نحتاج إلى حجية السند أم لا نحتاج؟ أن خبر الثقة حجة، نحتاج أم لا نحتاج؟ لا نحتاج، لأن الرواية متواترة. زين، نحتاج إلى ظهور فعل الأمر في الوجوب أم لا نحتاج؟ لا نحتاج، لأن الإمام قال يجب. فلا نحتاج في المقام إلا علما إلى تفسير معنى كلمة الصعيد. فظهور كلمة الصعيد وقع في عملية الاستنباط بدون أن يحتاج علما إلى قاعدة أصولية أخرى. فإذا كان عدم الاحتياج ولو في مورد واحد يكفي لكون المسألة أصولية، فظهور كلمة الصعيد راح تصير أصولية. ليش راح تصير أصولية؟ لأنها في هذا المورد لم تحتج إلى قاعدة أصولية أخرى. خلاصة الإشكال الأول أن عدم الاحتياج الذي ذكره السيد الخوي إن كان عدم الاحتياج دائما وأبدا ستخرج بعض المسائل الأصولية، لأنها في بعض الأحيان تحتاج إلى قواعد أصولية أخرى. وإن كان عدم الاحتياج يكفي ولو في مورد واحد فإن ظهور كلمة الصعيد في بعض الأحيان لا يحتاج إلى قاعدة أصولية أخرى، وهذا يعني أنها ستكون أصولية. سنقع في نفس الإشكال الذي أردنا الفرار منه. نقرأ هذا الجواب ونلاحظ على ذلك. أولا أن عدم احتياج القاعدة الأصولية إلى قاعدة أصولية أخرى، اللي هو هذا اللي قال السيد الخوي، إن أريد به عدم الاحتياج في كل الحالات، يعني القاعدة الأصولية شنو صفته؟ صفتها أنها لا تحتاج أبدا إلى قاعدة أصولية أخرى، فلا يتحقق هذا في القواعد الأصولية، يلزم خروجها من التعريف. لماذا؟ لأن ظهور صيغة الأمر في الوجوب مثلا بحاجة في كثير من الأحيان إلى دليل حجية السند، متى؟ حينما تجيء الصيغة، صيغة فعل الأمر، في دليل ظني السند. فهنا صيغة فعل الأمر تحتاج إلى شنو؟ إلى أن ضمنها يا قاعدة، قاعدة حجية خبر الثقة، تحتاجت إلى قاعدة أصولية لو ما احتاجت؟ احتاجت. فهذا يعني أنها ليست بأصولية. هذا إذا قلنا بأن عدم الاحتياج هو عدم الاحتياج دائما وأبدا. وإن أريد به، به يعني شنو؟ بعدم الاحتياج، عدم الاحتياج ولو في حال واحدة، مو دائما وأبدا، فقط في مورد واحد، فهذا قد يتفق في غيرها. في غيرها يعني شنو؟ يعني في غير القواعد الأصولية، فإنها يعني غير القواعد الأصولية أحيانا تقع في طريق الاستنباط ولا تحتاج إلى قاعدة أصولية أخرى، كما في ظهور كلمة الصعيد إذا كانت سائر جهات الدليل قطعية، كما لو وردت كلمة الصعيد في رواية متواترة صريحة قال فيها الإمام يجب التيمم بالصعيد، فهنا لا نحتاج لا إلى حجية السند ولا نحتاج إلى شنو؟ ظهور افعل في الوجوب، بل فقط ظهور كلمة الصعيد. هذا الإشكال الأول. وثانيا نستشكل على السيد الخوي بالنسبة إلى حجية الظهور. السيد الخوي قدس سره قال بأن حجية الظهور ليست بأصولية. لماذا ليست بأصولية؟ لأنه لا خلاف فيها للاتفاق عليها، وهذا غريب منه قدس سره. لماذا؟ لأن ضابط المسألة الأصولية لا علاقة له بالاتفاق والخلاف. المسألة الأصولية لا يشترط فيها أن تكون محلا للخلاف حتى نقول حجية الظهور متفق عليها فهي ليست بأصولية. لا، المسألة الأصولية يمكن أن تكون محلا للخلاف ويمكن أن تكون محلا للاتفاق، أما إذا كانت متفقا عليها فهي ليست بأصولية، هذا ليس بصحيح. هذا أولا. ثانيا أصلا نحن كيف نعرف أن هذه المسألة متفق عليها أم مختلف فيها؟ بعد بحثها في الأصول أم قبل بحثها في الأصول؟ يعني المسألة كيف تعرف بأن هذه المسألة اختلف فيها الأصوليون أم اتفقوا؟ نبحثها في الأصول بعد ذلك يلا نعرف أنها متفق عليها أو مختلف فيها، فلا بد أن تبحث في الأصول بعد ذلك يلا نعرف أنها متفق عليها أم مختلف فيها. أما من البداية تقول هاي المسألة ليس مختلفا فيها فهذا ليس بصحيح. وثانيا العقلاء اتفقوا، ولكن من يقول أن الأصوليين يقبلون ذلك؟ من يقول أن الأصوليين؟ هذا أولا. ثانيا اتركنا من هذا المتفق عليه. السيد الخوي كانه وش يقول؟ يقول اذا عدنا سله من القواعد، مجموعه من القواعد، هاي القاعده متفق عليها نخليها على جهه، القاعده المختلف فيها وين ندخله؟ في علم الاصول. نساله انه هذه القاعده المختلف فيها تجيبها وتدخلها في علم الاصول، كيف عرفت انها مختلف فيها؟ اول مره ابحثها في علم الاصول، يلا بعدين شنو؟ تعرف انه مختلف فيها. بعباره اخرى، الخلاف والاتفاق ينصب على القاعده الاصوليه، لا ان القاعده الاصوليه هي التي لا خلاف فيها. وثانيا، ان ظهور صيغه الامر في الوجوب واي ظهور اخر بحاجه الى ضم قاعده حجيه الظهور، وقاعده حجيه الظهور اصوليه. لماذا اصوليه؟ لان مجرد عدم الخلاف فيها لا يخرجها عن كونها اصوليه. لماذا؟ لان المساله لا تكتسب اصوليتها من الخلاف فيها، وانما الخلاف ينصب على المساله الاصوليه، يعني تدخل في علم الاصول ثم ينصب الخلاف عليها. اما انه من البدايه تقول التي فيها خلاف اصوليه والتي ليس فيها خلاف ليست اصوليه، هذا ليس بصحيح. وهكذا يتضح ان محاوله الميرزا النعيمي لدفع الاشكال ليست بصحيحه، ومحاوله السيد الخوئي لدفع الاشكال ليست بصحيحه، فالاشكال الثالث وارد او ليس بوارد؟ وارد. وهكذا يتضح ان الملاحظه الثالثه وارده على تعريف المشهور، فلا بد ان نبحث عن تعريف اخر لا ترد عليه الاشكالات الثلاث. وهذا التعريف هو ما يذكره السيد الشهيد قدس سره، حيث عرف علم الاصول بمن؟ لانه العلم بالعناصر المشتركه لاستنباط جعل شرعي. نوضح ذلك التعريف وكيفيه عدم ورود الاشكالات عليه في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
مثل الأصولية يتوقف طموع على مثل الأصولية يقول الله مقصود التلفون مقصود التلفون.